قلنا في الفرع الثالث أن هنالك روايات دلت على عدم القطع في سرقة الطير والرخام أو الحجارة والثمر على الشجر، فقلنا أن هذه الروايات لا ينبغي أن تحمل على أنها استثناء لهذه العناوين الثلاثة عن حد القطع، عن حد السرقة، وإنما المستفاد منها بقرائن لفظية وارتكازية فيها أنه ينظر فيها إلى الحالات المتعارفة من وجود هذه العناوين، والتي هذه الحالات عادة تكون حالات عدم الحرز أو عدم محجوبية المال عن السارق، حيث لا يكون أخذها سرقة وأخذا على وجه الاختفاء، إما لأنها في أماكن عامة أو لأنه يوجد حق المار للشخص الذي يريد أن يذهب ويأخذ من الشجار. هذه الأمور التي تجعل هذا الأخذ أخذا غير سرقتي. ولهذا لو فرض في مورد كان الرخام أو كان الطير أو كانت الثمرة في الشجرة في مورد محروز عرزا، كما لو كان في داخل بيت مقفل الباب، لا إشكال أن أخذه سوف يكون سرقة ويكون فيه قطع. وليس في هذه الروايات إطلاق لمثل ذلك باعتبار تلك القرائن التي أشرنا إليه بالأمس إليها بالأمس. فمثلا في رواية الشجرة أخذ الثمرة كان يقول إذا مر بها فليأكل ولا يفسد، يعني أن هذه الثمرة موجودة في شجرة في الطريق، بحيث يوجد فيه حق المارة في البيت الداخلي لا يكون موجودا. من كان له شجرة في بيته مغلق الأبواب، هنا لا إشكال أنه ليس فيه حق المارة، ولهذا الأخذ من أغصانه ليس سرقة، لا يقطع فيه. وهكذا في لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك، فإن الشبه الموجود هنا إنما هو هذا المعنى، بما يكون من قبيل الحجارة في الأماكن العامة أو شبه العامة، ولا بالأمور التي بحسب طبعها تحفظ في داخل الأحراز ونحو ذلك.
لا رب بأشباهه نفس المذكورات
ما مذكور في هذا إلا الرخام. لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك، والأشياء التي تكون عادة تطرح في الأماكن العامة يعني ليس لها حرز بذاك المعنى الخاص، هكذا أحسنتم. والحصى ونحو ذلك والحديد الآن، ثم إلا أن بعض العامة حملوا هذه الروايات على أن النفي القطع فيها من أجل الشبهة الدارئة للحد، حيث أنه في هذه المواحي هكذا فسروا هذه الروايات. هم أيضا لهم نفس الروايات أو شبيه ما يشابه نفس الروايات، خصوصا في الشجر ولعله في الطير أيضا موجود لهم روايات مشابهة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حمل بعضهم أو جملة منهم أو أكثرهم نفي القطع في هذه الموارد على أنه بملاك الشبهة الدارئة، لأن هذه الأمور في محلها الطبيعي كأنه يجوز لكل أحد أن لأنها مباحات أولية أو حق للمارة، فيأخذ هذا الإنسان بتصور أنه يمكنه أن يأخذ ويخرج الثمرة أيضا بعد قطفها لا للأكل فقط، أو يأخذ الرخام بتصور أنه من المباحات الأولية فيأخذه. حملوا هذه الروايات حيث أنها واردة في أمور بطبعها مباحات أولية على أن الأخذ فيها إنما لم يكن فيه قطع، لأنه من موارد الشبهة لكونها بالأصل مباحات، فلعل السارق كان يتصور أن هذا مباح ويجوز له أن يأخذه، ولهذا نفي عن المقام. أي هم أيضا لم يفهموا إطلاقا في هذه الروايات لكل الحالات، لكن هكذا حاولوا أن يفسروا هذه
الرواية. يرد عليهم أن الشجر يزرع دائما، الشجر لا يأخذ
باعتبار في حق المارة آخر، حق المارة مثلا يجعل أن هذا الإنسان يتصور أنه يستطيع أن يأخذ أي مقدار ما يريد ويخرج، يختطف كحق للمارة ويخرجه مثلا عن الحائط عن البستان. إلا أن هذا التفسير خلاف الظاهر، فإننا قلنا أنه في بعض في جملة من هذه الروايات الوارد يعزر وما حمل، فيعزر في مورد سرقة الثمرة من الشجرة من كم الشجرة، ولو كان النظر إلى حالات الشبهة فحتى التعزير سوف يسقط حينئذ، العقوبة تسقط لأن الحدود بالمعنى الأخص ولا عام كلها تدرأ بالشبهة، كما أن التعبير بأنه إذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع أيضا قد يدل على أنه يكون المنظور إليه حالة الإحراز وعدم الإحراز، لا المنظور إليه أن هذا كان مشتبها أو ليس، ولعله يشتبه حتى في المصروم، حتى في أخذ المصروم أو في أخذ المحصود قد يتصور أيضا شبهة واشتباه. وإنما صحيح هو أن هذه الروايات تنظر إلى أنه في الحالات المتعارفة للسرقة والأخذ من هذه الأمور لا يكون هناك حرزون، يعني لا تكون السرقة وهو الأخذ على وجه الخفاء موجودا، وإن كانت الحرمة ثابتة ومعلومة أيضا، لا يشك هذا الإنسان بأن حق المارة لا يعني جواز الأخذ وإخراجه من الحائط، أو لا يعني أخذ الطير الذي يعلم أنه للغير أو الرخام الذي يعلم أنه للغير، حيث أنه مطروح في الأماكن العامة أو شبه العامة ولا يكون أخذه على وجه الاختفاء، إذن فلا يكون فيه قطع، وإن كان فيه تعزير وعقوبة وضمان وسائر الحيثيات. وبهذا أيضا لا بد أن يفهم رواية معتبرة إسحاق بن عمار التي يعني بهذا الفهم تندفع يندفع توهم المعارضة بين رواية إسحاق بن عمار وبين هذه الروايات، وهي الرواية الموجودة في صفحة 517 بإسناده عن إسحاق بن عمار، إسناد الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به، هنا قد يقال أن هذه الرواية تدل على أن السرقة من البستان من المكان العام أيضا يكون فيه قطع، لأنه حكم الإمام بأنه يقطع به، إلا أنه الوارد في هذه الرواية أن السارق سرق العذق لا أنه سرق الثمرة على الشجر، سرق من هذا الإنسان العذق، والبستان حرز للعذق وإن لم يكن حرزا للثمر باعتبار أنه له حق المارة ونحو ذلك، لكنه حرز للعذق، فأخذ أخذ العذق من داخل البستان يمكن أن يكون على وجه الاختفاء، والراوي فرض في سؤاله أنه تحققت السرقة للعذق أي كأنه تحققت على وجه الخفاء، بل الرواية ناظرة إلى أساسا فرضت السرقة للعذق وتنظر إلى حيثية كون قيمته درهمين، وأنه إذا كان قيمته درهمان إذا كان قيمته درهمين هل يقطع أو لا يقطع، والإمام قال يقطع به، يعني الرواية من المظنون قويا أنها ناظرة إلى إثبات القطع حتى في الدرهمين، فإنه على ما سوف يأتي من جملة الشروط أن يكون القطع في نصف في ربع دينار، وقد اختلف تحديد ربع دينار بالدراهم، السنة العامة حددوا ربع دينار بثلاث دراهم، وفي رواياتنا حددت بدرهمين، والذي غالبا كان الدرهمان خمس دينار، لأن الدينار 10 دراهم، فيكون الدرهمان 5 دينار لا ربع دينار، فتكون هذه الرواية لعلها ناظرة إلى هذه الحيفية، أن الدرهمين هل يكون فيه قطع أو ليس فيه قطع، وإلا لو كان النظر إلى القاطع إلى أنه هل يقطع في السرقة من البستان لم يكن وجه لفرض قيمته درهمان، وسواء كان قيمته درهمان أو أكثر لم يكن وجه لذكر القيمة، كان ينبغي أن يذكر سرقة من البستان عتقا. نعم، يعني غرس الشجر، الشجر مع جذره، و يعني الغرس من بستان غرسا،
العتق ما هو
فإذا
هذا البيت تم الشرح،
لا لكن ثمر العتق كله
مع
مع شجره يكون
مع الشمال.
فحينئذ فرض أن قيمته درهم، أن قيمته درهمان، لعله هذا الفرض بنفسه يدل أيضا على أن نظر السائل كان إلى القطع في الدرهمين وعدم القطع في الدرهم. وعلى كل حال فالرواية ليست منافية مع ما تقدم من الروايات، باعتبار أنها تدل تفرض سرقة العذق لا سرقة الثمر على الشجر، والبستان حرز للعذق الذي يكون فيه، البستان حرز خصوصا إذا كان فيه باب يقفل هذا الباب يغلق هذا الباب يكون حرزا لما فيه من الشجر ونحوه من الأمور. إذن فهذه الرواية أيضا يكون معناها ومفادها غير معارضا مع ما تقدم.
إذا كان تتحقق أن أخذ عرض الخفاء من عبق من المستان لأنه حرز، فأيضا تتحقق أنه أخذ من الثمرة
على الشجر لا يتحقق.
إذا كانت على الشجر ولا الشجر الصغيرة غير المرتفعة،
لا باعتبار أنه باعتبار أن لا باعتبار أنه في الثمار يوجد هنالك حق للمارة، هو الحق الشرعي الموجود للمارة يجعله غير محروز، كما قلنا فيما سبق أن الحلية تنافي جواز الدخول وحق الأخذ تنافي الحرزية، لكن حق المارة ليس في أخذ العتق، حق المارة في أخذ الثمر، فبمقدار الثمر كأنه يوجد هنالك حق يعني عدم الحرزية أو عدم السرقة، لكن إذا أراد أن يأخذ العذق معه فأخذ العذق بعد لا حق له، وكان في البستان، وقوله أخذ من البستان ظاهر أنه كان في داخل البستان فيكون في حرزه فأخذه سرقة. الفرع الرابع من الفروع أن المعروف بين والمشهور بين الأصحاب أن من نبش قبرا وسرق الكفن ونحوه يقطع، ويمكن أن يستدل عليه بدليلين. الدليل الأول التمسك بعموم المقتضي الثابت في أدلة وعمومات القطع في السرقة كالآية المباركة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، باعتبار دعوى أن إطلاق الآية المباركة يشمل النباش أيضا الذي يسرق الكفنة من الميت. والوجه الثاني الذي استدل به على القاطع الروايات الخاصة، وهذه الروايات كثيرة وعديدة، منها صحيح حفص البختري، حفص بن البختري، الروايات في باب 19 في صفحة 510، باب حد النباش، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن الجهذاني جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الله يقول حد النباش حد السارق، ومثله رواية عبد الله بن محمد الجعفي الذي هو لم يوثق مطعون فيه، كنت عند أبي جعفر وجاءه كتابه شام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلب. طبعا هذا هو شام بن عبد الملك، ليس هو شام بن عبد الملك الذي كان خليفة، ذاك لا يكتب للإمام أبي جعفر، وإذا كان أبي جعفر أيضا أبي جعفر الثاني مو أبي جعفر الباقر كما لعله كذلك، أيضا لا يناسب من حيث الزمان مع هشام بن عبد الملك، وإنما هشام بن عبد الملك أحد الرواة، هشام بن عبد الملك أخو أبان بن عبد الملك الذي قد يحتمل أن يكون هو هشام بن سالم المعروف، جاءه كتابه هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا، طائفة قالوا اقتلوه وطائفة قالوا أحرقوه. فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد، أو سلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا، إن أحسن رجم وإن لم يكن أحسن جلد 100. ومثلها معتبرة أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. ومثلها رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله قال: أخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله. قال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب؟ قال: وما فعل؟ قال: فقال يقطع النباش، وقال هو سارق وهتاك للموتى. ومثلها معتبرة ما ينقله الشيخ المفيد في الاختصاص عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال: لما مات الرضا عليه السلام حججنا، فدخلنا على أبي جعفر وقد حضر خلق من الشيعة التي فيها امتحن الإمام كان صغيرا، إلى أن قال: فقال أبو جعفر: سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا، فإن حرمة الميتة كحرمة الحية. فقالوا: يا سيدنا، تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم. فسألوه في مجلس عن 30,000 مسألة، فأجابهم فيها، وله 9 سنين. 30,000 مسألة شلون في مجلس واحد صار؟ ومنها معتبرة وصحيحة منصور ابن حازم، لابد كليات مثلا تستخرج منها. نعم، حديث منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس. ومنها رواية الصدوق السند الصدوق معتبر إلى قضايا أمير المؤمنين أنه قطع النباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ قال: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. ومنها رواية العرزمي معتبرة العرزمي عن أبي عبد الله أن عليا قطع نباشا. ومثلها أيضا رواية عيسى بن صبيح أو صبيح قال: سألت أبا عبد الله عن الطرار والنباش والمختلس، قال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس. وكذلك رواية صحيحة إسحاق بن عمار أن عليا قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا. هذه الروايات تدل على أن النباش يقطع، والوارد فيها وإن كان عنوان النباش الذي قد يقال أنه يصدق حتى إذا لم يأخذ شيئا، نبش القبر ولم يأخذ شيئا، إلا أنه من الواضح أن المنظور إليه النباش الذي أخذ شيئا، ولو من باب ارتكازية أن القاطع لا يكون إلا مع الأخذ والسرقة. إذن فعندما يقال يقطع، كما أنه غالبا أيضا يكون النبش بغرض الأخذ لا بغرض مجرد النبش. إذن فتكون الروايات دليلا خاصا، أدلة خاصة على أن النباش يقطع. ويمكن المناقشة في كل من الوجهين عند التمحيص. أما الوجه الأول وهو التمسك بآية السرقة، فقد يناقش فيه بأنه يشترط في السرقة أن يكون المسروق مالا مملوكا لشخص، وأما كفن الميت فهو ليس مملوك لأحد ولا مطالب له لكي يقطع فيه السارق له. هذه المناقشة وضحت الضعف، باعتبار أنه أولا لا يشترط في السرقة أن يكون لمال مملوك لأحد حتى ولو كان مالا عاما، لو سرق شخص من أموال المسجد مثلا أيضا يقطع. مضافا إلى أنه لا يبعد أن يقال أن المال مملوك للميت، الكفن مملوك للميت بأدلة دلت على أن حرمة الميت مسلم ميتا كحرمته حيا، وأدلة أخرى، فيكون وليه ووارثه هو المطالب. هذه المناقشة غير يعني واضحت الضعف، غير فنية، لكن قد يناقش بمناقشة أخرى لا تخلو من وجهها، وحاصلها أن أخذ الكفن من القبر ليس سرقة من باب أنه ليس القبر حرزا للكفن، فإن القبر وإن كان مكانا مدفونا محجوب فيه المال عن غيره، إلا أن الخفاء لا يكفي فيه أن يكون المال المأخوذ مخفيا ومحجوبا عن الآخر، فإن الحرز ليس مطلق الحجب، وإنما الحجب الذي والمنع للماء الحجب الذي يكون من جهة منع السارق عنه، منع الآخرين عنه، يعني بغرض حفظه ومنعه عن الآخرين. أما إذا كان حجب مال لأنه كان يجب حجبه في نفسه، سواء كان سارق أو لم يكن سارق، كان شيء ما يجب حجبه أو دفنه، لا من باب أنه من أجل أن لا يأخذه آخر، بل من باب أن هذا لابد أن يدفن، تكليفه الشرعي وأدبه الشرعي الواجب هو دفنه، كما في الميت، فإن الميت إنما يدفن بكفنه، لا من باب أنه لكي لا يأتي شخص يأخذ هذا الكفن. حجبه وحجب توابعه من الكفن ونحوه من باب وجوب الدفن، سواء كان هناك سارقون أو كان الناس كلهم مؤمنين وليس هناك سارقون في العالم، أيضا يجب الدفن. كما لو فرض أن إنسانا أراد أن وجب عليه أن يجعل شيئا تحت التراب، نذر أن يجعله تحت التراب ووضعه تحت التراب، وهذا ليس حرزا له، الحرز ليس مطلق الحجب، وإنما الحرز هو الحجب الذي يكون من أجل حفظ المال عن الآخرين، أحرزه أحرز مالا أي جعله بشكل بحيث يحجب عن الآخرين فيحفظ عنهم. أما الشيء الذي لابد أن يجعل داخل التراب، سواء لا من أجل أن الآخرين لا يأخذونه، بل من أجل أن هذا واجب في نفسه، فحينئذ لا يصدق عليه عنوان الحرز. ومن هنا وقع لا يقال أنه الدفن، نحن اكتفينا فيما سبق بأن مطلق الدفن ونحو ذلك مطلق منع وحجبين يكون حرزا، اكتفينا بمطلق المنع والحاج ولم نشترط القفلة ونحو ذلك، لكن بشرط أن يكون الحجب والحجب من أجل أن يحفظ عن الآخرين، لا من باب أن الحجب في نفسه من الواجبات، سواء كان آخر أصلا أو لم يكن آخر في العالم. إذن فأحرز المال، إحراز المال أو حرز المال أو منع كل مسلم حوى شيئا وأحرزه، لا يصدق عنوان الإحراز إلا حيثما يكون هذا الشيء المحجوب في مكان يحجب من أجل أن لا يؤخذ، يعني يحجب لمنعه من يد الآخرين، لا يحجب لأنه يجب في نفسه حجبه. أما إذا كان في نفسه واجب حجبه، سواء كان آخر أصلا أو لم يكن آخر في العالم، سواء كان سارق أو لم يكن سارق في الوجود، هذا الحاجب لا يصدق على أنه حرزه. الحرز عرفان متقوم بأن يكون من أجل حفظ المال، أحرزه أي حفظه عن الآخرين، فلا بد أن يكون عنوان حفظه عن الآخرين بهذا الإخفاء ثابتا. وأما إذا لم يكن هذا الإخفاء بملاك الإحراز عن الآخرين، بل كان بملاك وجوبه في نفسه سواء كان آخرا أو لم يكن آخر، حين عنوان الحرز والإحراز لا يصدق عرفا. ومن هنا قد يناقش في أنه لا يكون هذا سرقة، القبر الذي موجود في الصحراء مثلا، هذا ليس الكفن فيه محروزا عن أحد، لأنه لم يجعل الكفن في أو الميت في داخل ذاك في داخل القبر من أجل أن لا يسرق، وإنما سواء كان سارق أم لم يكن سارق، هذا هو الواجب الشرعي أن هذا يجعل في داخل يدفن في الأرض، وأيضا من الواجب الشرعي أن يكون معه كفن مكفنا ومدفونا. التكفين والدفن كلاهما واجبان، لا من أجل حرز الأموال وجعل هذا الكفن بعيدا عن متناول يد الآخرين لكي يصدق على جعله في القبر، جعل الكفن في القبر وكونه في القبر حرزا وإحرازا له عن الآخرين، أو في حتى في غير الصحراء، حتى في المكان، بس قد يكون إذا كان في داخل بيتين حينئذ من باب أنه هتك حرز البيت ونحو ذلك. إذن فلا يكون أخذه ولو في الأماكن العامة ومن المقابر، لا يكون فيه هتك حرز. إذا جعل لها مقابر أو أبواب أقفل، هذا
لا يبعد أن يكون حينئذ الحرث. بس النباش عادة لا يأتي وينبش من هذه المقابر، يذهب وينبش القبور العامة. إذن فهذه فالمناقشة في صدق الحرز في المقام بهذا الاعتبار واردة، هذه المناقشة بحيث لا يحصل حينئذ جزم على الأقل يشك في شمول عنوان السرقة وعنوان الإحراز والحرز لمن يأخذ المال من النباش الذي يأخذ الكفن مثلا من القبر. من هنا فيكون التمسك بإطلاق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما على القاعدة، هذا على الأقل محل تأمل وإشكال.
ولنا السيد الثاني عفوا، هناك تعليل يقول القبر المدار فيه أن لا تخرج الرائحة ولا ينبش الوحش كما في فرح الجمعة، هذا في ذهن هناك منع حتى من الناحية الشرعية
منع عن ماذا؟ هذا مستحب لنفس القبر، سواء كان هناك سارق في العالم أو لم يكن سارق، مستحب أن يجعل القبر
المدار في القبر أن لا تخرج رائحة ولا ينبش الوحش، فإذا هناك منع من كيفية القبر في قصد المنع
الوحش وخروج الرائحة. أفرض من الوحش باعتبار يأتي ويأكل الجسد، يعني يأكل هذا الميت، وأما جعله في كل آداب القبر وكل آداب الدفن آداب واجبة أو مستحبة في نفسه، لا من أجل أن يحفظ أمواله، يحفظ كفن هذا الميت من السارق. ولهذا سواء كان في العالم، سواء كان في تلك المنطقة سارق أو لم يكن سارق، بل لم يكن إنسان، أيضا هذه الآداب تكون هذا حرمة، لا إشكال في حرمة النفس، لكن شيء آخر الكلام في أنه هل هذا إحراز للمال عن الغير حتى يكون أخذه سرقة، أو لا يكون إحرازا للمال وإنما واجب في نفسه أو مستحب في نفسه أن يجعل هذا الإنسان بهذا الشيء. لا إشكال، كثير من المحرمات توجد أعظم من السرقة، لكن ليس فيها قطع. كونه محرم وكونه من أكبر الكبائر هذا لا يعني أنه سرقة وفيه قطع، لا بد في السرقة والقاطع أن يتحقق عنوان الأخذ عن الحرز، يعني أخذ شيء كان قد أحرز عن هذا السارق، قد منع عنه عن هذا السارق. وحينئذ من المعقول أن يقال أن الشيء الذي يجعل في مكانه لوجوب جعله في ذاك المكان، لا لأنه يمنع من الآخرين، سواء كان آخر أو لم يكن آخر يجب جعله في ذلك المكان، حينئذ هذا لا يكون حرزا. هذا الكفن بالنسبة للميت هكذا لم يجعل الكفن من أجل أن يكون محروزا عنه. هذا الكلام على كل حال ولو على مستوى الشبهة يمكن طرحه، وحينئذ يشكك في إطلاق عنوان السارق والسارقة وشمولهما لمن يأخذ الكفن. نعم يسأل مفهومية لا يمكن التمسك فيها بالعام. وأما الوجه الثاني الذي هو المهم وهو الروايات الخاصة التي أشرنا إليها، هذه الروايات لو كانت وحدها حينئذ كان يمكن يكون الأخذ بإطلاقها في محله، إلا أن هذه الروايات في قبالها توجد عدة روايات أيضا، تلك الروايات دلت على نفي القطع في النباش في الجملة لا مطلقة، باستثناء رواية واحدة لعلها دلت على النفي المطلق. هذه الروايات الأخرى عديدة أيضا، منها صحيحة فضيل في صفحة 513 قال عن أبي عبد الله عليه السلام عن صحيحة فضيل توجد في هذه الصفحة روايتان ينسبهما صاحب الوسائل إلى فضيل بن يسار، إحداهما عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع. هذه الرواية في الواقع كما يقول هذا المحشي هنا ليس في المصدر المطبوع، هذا الحديث بهذا الإسناد موجود. نعم هذا الرواية موجود وكأنه وقع سهو عند صاحب الوسائل، هذا الرواية عن عيسى بن صبيح تقدم في بحث طرار نفس اللفظ هكذا في صفحة 505 عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا عبد الله عن الطرار والنباش والمختلس، قال: لا يقطع. هذا نفس المضمون، وقد وقع سهوا وإلا عن فضيل لا توجد رواية بهذا الشكل، لا في الكافي ولا في الكتب الأخرى، لا في التهذيب ولا في الاستبصار ولا في الكتب. الموجود تلك الرواية التي هي عن عيسى بن صبيح، كان ينبغي أن يأتي بها المصنف هنا صاحب الوسائل، بس اشتباها أسنده إلى الفضيل. وإنما الرواية التي نستدل بها الرواية رقم 15 بالإسناد، نفس الإسناد يعني إسناد الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع. هذه الرواية تدل على أنه إنما يقطع النباش إذا كان معروفا عادته النباش، يعني إذا كان مرة واحدة وبعد لم يقطع